بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان المنتظر لحركة الإمام المهدي عليه السلام لابد أن يكون مروجا لهذه الحركة، يعني الإنسان المنتظر حقيقة لظهور الإمام في ذاته، في وجدانه، في داخله، سيكون داعيا مروجا مهتما لقضية الظهور، ولن يكون هذا الأمر تكلفيا أو متكلفا بالنسبة إليه، إنما يكون أمر طبيعي تلقائي. اللي يهتم بشيء لابد أن يأثر هذا الاهتمام على سلوكه وصفاته وأفعاله. ولذلك الصفة اليوم التي نتحدث عنها كصفة مهمة جدا للمنتظر هي مسألة تحمل المسؤولية، أن الإنسان يكون متحملا للمسؤولية الإسلامية الشرعية. هذا الإنسان المنتظر يحمل هم الإمام في نشر العدل والقسط والسعادة للناس، يفكر بنشر المفاهيم الإلهية بين الناس. في الواقع إذا أردنا أن نكون نتحدث بجرأة، نستطيع أن نقول لا فرق بين زمن الغيبة وزمن الظهور. نعم، ظهور الإمام بلا شك فرق أن الإمام يكون موجودا ونعمة وجوده، ولكن كزمن كتكاليف الإنسان قبل الظهور من واجبه أن ينشر المفاهيم الإلهية، وبعد الظهور أيضا من واجبه أن ينشر المفاهيم الإلهية. قبل الظهور على الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ضمن الشروط الفقهية، وبعد الظهور أيضا على الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر أيضا ضمن الشروط الفقهية. قبل الظهور يحمل الإنسان هم الإصلاح في المجتمع، وبعد الظهور أيضا يحمل الإنسان هم الإصلاح في المجتمع. هل هناك فرق بينهما؟ هل يمكن أن نقول أن الإنسان المؤمن المنتظر قبل الظهور يريد الفساد، وبعد الظهور لا يريد الفساد؟ قبل الظهور يتمنى الظلم، وبعد الظهور لا يتمنى الظلم؟ هل يروج الإنسان قبل الظهور للظلم ويحاربه بعد الظهور؟ هذا كلام غير دقيق. لذلك بعض ما يطرح في الخطاب الديني اليوم، وبكل صراحة الخطاب في دائرة الخطباء والكتاب المعاصرين، وكأنه حالة تمني لنشر الفساد والظلم وأمثال ذلك. ولذلك المنتظر في الواقع عنوانه هو أنه حامل لرسالة الإمام عليه السلام. ماذا يريد الإمام؟ هو يريده. ماذا يتمنى الإمام؟ أن ينتشر العدل، هو يريده، يريده اليوم، لا فرق في ذلك. مقارعة الظالمين اليوم واجب، وبعد الظهور أيضا واجب. رفض الظلم اليوم واجب، بعد الظهور أيضا واجب. كما أن الصلاة والصوم وأمثال ذلك هي من الواجبات في زمن الغيبة، وهي نفسها من الواجبات في زمن الظهور. نعم، التفاعل مع الإمام، وجود الإمام بلا شك هذه نعمة لا يمكن أن تقاس بأي إنسان غير معصوم، ولكن على مستوى الواجبات والتطبيق والشريعة والكمال والوصول إلى الله، إذن تحمل المسؤولية هي أمر بديهي في زمن الغيبة الكبرى. ومن أراد أن يتقرب إلى الإمام، إذا أردنا أن نكون مقربين للإمام مهتمين بالإمام، ينبغي أن نحمل هم الإمام وما يريده الإمام عليه السلام. في الرواية ورد عن علي بن الحسين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأمة بعده. يا أبا خالد، ويتحدث مع أبا خالد من الأصحاب، يا أبا خالد، إن أهل زماني غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. هنا الشاهد: والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذا في زمن الغيبة. إذن المنتظرون هم من يهتمون بنشر الدين، بالدعوة للدين سرا وجهرا، سرا وجهرا، يعني يتحملون مسؤولية، يعني أعباء المسؤولية تكون من صفاتهم، تحمل أعباء المسؤولية من صفاتهم. هذا أمر مهم، لكن كم منا اليوم وعبر التاريخ أيضا، نحن لأننا حلقة من حلقات هذا التاريخ، نحن أيضا سوف تمر علينا الأيام، قد يظهر الإمام في زماننا، قد لا يظهر، وتنتهي وتأتي حلقة أخرى وأخرى وأخرى. حلقات التاريخ متساوية، أن الإنسان الله خلقه لأن جزء من صفاته أن يتحمل مسؤولية المجتمع، ولذلك جاء الذم الشديد لأولئك الذين تخلوا عن المسؤولية. إذن لا يمكن للمنتظر أن يكون ساكنا ساكتا على ما يجري من منكرات وأحداث، هو فقط مهتم بوضعه. وهذا كثير اليوم موجود عندنا، اليوم كثير احنا منا المتدينين، يعني كمدعين للتدين، انا اسميه مدعين للتدين، همنا شنو؟ همنا العائلة والمحل والشركة وموبايلي ولبسي واي مجلس اروح ويا موكب، هاي يعني الوضع الزين اللي انا اتكلم، يعني وضعنا الجيد. لكن ان تحدث احداث، تأتي طواغيت، احتلالات، بلداننا احتلت من استكبار، من مجرمين، من أمريكا وإسرائيل. أين كم منا انفعل؟ كم منا تحرك؟ كم منا تفاعل؟ كم منا على الأقل دعم مجاهدا أو عائلة مجاهد أو عائلة شهيد؟ كثير منا حتى من أصحاب العمائم والرجال الدين، طبعا ليس أنا أتكلم عن الكبار، أنا أتكلم مثل أمثال الطلبة الصغار، كثير منا قد وقفنا بالضد من هؤلاء الذين تحملوا مسؤولية لتطهير أرض إسلامية، لإنقاذ المقدسات، لإخراج الظالمين من بلادنا. أليست هذه من بديهيات التكليف، من بديهيات المنتظر الذي يريد أن يكون منتظرا لقائد يحمل هذا الهم: تطهير الأرض، نشر العدالة، إنقاذ المقدسات، تحقيق السعادة المادية والمعنوية للناس؟ هذا الهم نفس الهم، لا فرق في ذلك. ولذلك مسألة المنتظر، مسألة أن يكون المنتظر والمؤمن بشكل عام في أي زمن، في أي زمن، أن يكون حاملا لهم الإسلام، لهم الشريعة، لهم الدين. في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن النبي، في زمن الإمام الحسين عليه السلام وعليهم السلام جميعا، والأئمة والأنبياء والفقهاء في زماننا أيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن نأخذ الفاصل: إن الله ليبغض المؤمن الضعيف، ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ هم مؤمن ضعيف ولا دين له، يعني كيف تنسجم؟ هي هذه، أن الإيمان كلاسيكي تقليدي متعارف، ادعاء الإيمان وليس واقعي. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وسائل الشيعة، الجزء 11. نتوقف قليلا ونعود إن شاء الله بعد قليل. نعاود الحديث من جديد في مسألة تحمل المسؤولية وأداء الواجبات في زمن الغيبة الكبرى. طبعا نحن في هذا الحديث يعني ليس حديثنا عن ممن نأخذ تفصيل الأمر، نحن نتحدث في مسائل كلية عامة. إن شاء الله في الحلقة الأخيرة، في الحلقة الثانية عشر إن شاء الله، نتحدث عن ممن نأخذ هذه التكاليف، بالتالي نحن في زمن الغيبة مكلفون. إذن اليوم الحديث عن تحمل المسؤولية. روايات كثيرة تؤكد، احنا نقراها، وهذه من المفارقات اللي عندنا احنا في الواقع، انه نقرا روايات عن اهل البيت، عن امير المؤمنين، عن الامام الحسن، الامام الحسين، بقية اهل البيت، عن النبي صلى الله عليه واله، عن الانبياء، القران، وكلها نطالب الامم السابقة ان تطبقها، ونقول ليش ما طبقتوها، وتجي يجي لعن ويجي ذم وقدح وكذا، بس من تجي يمنا خصوصا في هذه المسألة لا، احنا استثناء، يعني دائما احنا نستثني أنفسنا من الواجبات خصوصا الصعبة، يعني الواجبات اللي بيها مشاكل، صعوبات، قطع رؤوس، أسر، سجن، تشريد، تهجير، هاي دائما في كل زمن، يعني خصوصا أنا أتكلم في زماننا، كثير منا هكذا، كثير منا، والمشكلة أنه الطامة أنه نبتلى، احنا أيضا نسجن وأيضا نشرد، يعني ننهزم من شيء وأيضا نقع فيه، أيضا نقع فيه، ما كل إنسان كما في الرواية من لم يعطي للحق أعطى للباطل مثليه، عندما خذلوا مسلم بن عقيل بالنتيجة ما عاشوا حياة مرفهة، خرجوا لقتل الإمام الحسين وهي أيام وأكثرهم راحوا اللي قتلت الإمام حسين كما هو معروف. إذن الروايات تؤكد أن الإنسان يتحمل مسؤولية. أمير المؤمنين عليه السلام، ودائما نذكرها على المنابر، نذكرها في كتبنا، في خطابنا، إذا رأيت مظلوما فأعنه على الظالم، هذه الرواية الآن كمثال في غرى الحكم، وهذا المفهوم القرآني الروائي اللي في زمن الأنبياء، هذا في زمن الغيبة الكبرى، يعني هل يدعي أحد أنه هذا؟ لا، إذا رأيت مظلوما فلا تعنه على الظالم، يمكن أن نقول ذلك؟ يعني بزمن الغيبة الكبرى ما عندنا مظلوم، منعين المظلوم على الظالم، لو لا إلا ننتظر الإمام يظهر، هذا كلام غير دقيق، ينتشر الفساد، المقدسات، الأعراض، الأموال، الدماء، لكن مع الأسف، واقعا مع الأسف وشديد الأسف، أن نجد البعض من المقدسين أصحاب المظاهر الدينية الجذابة، الأشكال مقدسة، تراهم لا شأن لهم بما يجري، بل عندما ترتفع راية حق في بلد ما، راية علي، تجد أن كثير من هؤلاء أو بعض هؤلاء إن شاء الله قليل يقفون بالضد، عندما تجري أحداث من احتلالات، من انتهاك للمقدسات، لبعض الأمور التي تجري في بلاد المسلمين، في بلداننا، بلاد أوسع أبعد، هؤلاء يجب أن يتحمل المسؤولية، هذا أولا هو تكليف، ثانيا يربي شبابنا اليوم على أن يكونون منتظرين، لأن الإمام سلام الله عليه يريد ناس يتحملون مسؤولية. وبكل صراحة أنا أذكر نفسي والمشاهد الكريم أنه عندما يظهر الإمام هو ليس زر نضغط عليه فأكون من الأنصار في لحظة واحدة، يجب أن نتربى، ولذلك الانتظار هو تكليف وأفضل العمل، أفضل العمل هو الانتظار، أن الإنسان يكون منتظرا لكي يكون ناصرا للإمام، إذن الانتظار هو التمهيد، كما أن الإنسان قبل الامتحان يجب أن يقرأ يستعد، فعندما يدخل قاعة الامتحان ويجيب أيضا بشكل صحيح، هذا يقول له أنت ناجح، تفضل أنت مع الإمام. نحن كذلك، نحن تكليفنا زمن الغيبة، نحن اليوم ليس تكليفنا الظهور، الظهور ليس بأيدينا، هو أمر مستقبلي، قد يأتي بعد يوم، بعد أسبوع، قد يأتي بعد 70 سنة، بعد 7000 سنة، هذا ليس الأمر بأيدينا، الذي نحن نسأل عنه هو المسؤولية في زمن الغيبة اليوم. اليوم أنا أتحدث، هذا حديث الآن هو مسؤولية شرعية، ماذا أتحدث؟ هل فقط أتحدث عن علامات ما بعد الظهور؟ وماذا تنفعنا أحداث ما بعد الظهور؟ اليوم ليست تكليفنا، لنصلح أنفسنا اليوم، لنكون في موقع المسؤولية، لنجد اليوم الإمام لو ظهر، احنا مو نقول الظهور، لو ظهر الإمام يدافع عن فلسطين، لو ظهر الإمام اليوم ينصر دولة الإسلام اليوم الموجودة، لو ظهر الإمام اليوم يحارب ويرفض الاستكبار العالمي الذي يمتد كالأخطبوط في بلداننا، لو ظهر الإمام اليوم يرفض الغزو الثقافي الذي يدخل إلى غرفنا وشبابنا وعقولنا وقلوبنا وهكذا، طيب كثير من اليوم لا شأننا بهذه الأحداث، بل بالعكس نحن نضعف من يجب أن نقويه، ونقوي في بعض الأحيان من يجب أن نضعفه، وهذا خلاف ما يريده الإمام. إذن المسؤولية الشرعية ليست فقط صلاة وصوم وشعائر وطقوس ودراسة في الحوزة العلمية. بعد الدراسة يجب أن ننشر هذا العلم. بعد اليوم جامعاتنا، أسواقنا، شبابنا، مؤسساتنا، دولنا، قوانيننا، مجالس النواب في بلداننا، هاي كلها تحتاج إلى إصلاح. هذا هو المنتظر، المنتظر اليوم يشعر بالمسؤولية. لذلك الإمام ينظر إلى أولئك الذين تحملوا المسؤولية بعين الرضا والقبول، وأنه يكون مؤهلا ليكون من الأنصار. إذن من يحمل مسؤولية أو من يحمل نفسية الانهزام أو من يحمل نفسية انهزامية انعزالية لا يمكن أن يكون منتظرا، هذا أمر واقع. لم نجد إنسان منعزل في لحظة أو منعزل ومدحه أهل البيت. اعتوني بشخص واحد كان منعزلا جالسا في البيت لا شأن له بالإسلام والمسلمين في زمن الأنبياء أهل البيت، هل مدح هؤلاء أم ذموا؟ ألم تعقر الناقة، ناقة صالح، بسكين وبخنجر عاقر واحد، ولكن القرآن يقول فعقروها لأنهم سكتوا؟ ربما نحن اليوم أيضا نشمل بهذا، فقتلوها فعقروها فأباحوها فاحتلوها. أنا لا أستغرب، وإن شاء الله لا نشمل بذلك، ولكن من خلال الأدلة والروايات الأمر خطر جدا. ربما اليوم نحتل من قبل الأعداء، ويوم القيامة يقول لكم، يقال لنا أنتم أيضا كنتم محتلين معهم لأننا سكتنا. ولماذا عقروها؟ لأنهم سكتوا ورضوا. إذن مسألة السكوت وعدم تحمل المسؤولية مسألة خطيرة جدا. من شعارات الإمام المهدي عليه السلام هي يا لثارات الحسين، صحيح؟ هذا دائما احنا نكرر والرفع في شعاراتنا وراياتنا وألويتنا، جيد. طيب هذا الإمام الحسين عليه السلام الذي دائما نذكره دائما نذكره، ما هو شعاره؟ ما هو هدفه؟ ماذا يريد؟ ماذا فعل؟ أليس من أقواله المهمة ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا؟ أليس من أقواله من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله؟ ألم يقل الإمام الحسين مثلي لا يبايع مثله؟ ألم يقل الإمام الحسين وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثلي يزيد؟ كل هذه الأقوال نقرأها على المنبر ونذم الذين تخلفوا عن هذه الأقوال، ولكن عندما نأتي إلى زماننا لا، نبايع من هو مثل يزيد، والإسلام يذبح ويقرأ عليه السلام، ونحن نلطم الحسين عليه السلام ونقول اللهم كل وليك الحجة من الحسن، ولكن هذا الأمر غير كافي. أختم بهذه الرواية التي وردت في غيبة النعماني عن الإمام الصادق عليه السلام: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما. الاستعداد، طبعا الاستعداد العسكري، الثقافي، العلمي، النفسي، الأخلاقي، العقائدي. هذا السهم، هذا السهم اليوم، السهم الذي يجب أن نعده، السلاح الذي واعدوا لهم هذا اليوم في زمن الغيبة، لأننا لا نعلم متى يظهر الإمام. إذن علينا في زماننا أن نكون في المكان الذي يريده الإمام. فإذا جاء الأجل ومات الإنسان، نعم يقال له فاخرج من قبرك لقد ظهر صاحبك، وإذا أردت أن تلتحق به لأنك حققت أهدافه في زمن الغيبة الكبرى. نسأل الله أن نكون من الأنصار ومن من يتحمل المسؤولية. هناك يمكن أظن اتصالات أو سؤال، سؤالين. نعم،
السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الكريم. عندي سؤال واحد، وهو أنه إذا كان أحد شروط ظهور الإمام عليه السلام هو ظهور الفساد في البر والبحر كما نقرأ في دعاء العهد مثلا، فلماذا مثلا نجاهد دائما للإصلاح الخارجي ولا نعمل في هذه الفترة على إعداد أنفسنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة لمدة 40 سنة؟
طبعا هو ليس من شروط ظهور الإمام كالشرط هو انتشار الفساد. أولا جاء في دعاء ندبة، لكن أيضا الرواية المشهورة المعروفة المتواترة: يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا، يعني أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور، ولكل وعندما تمتلئ بالظلم الجوري يعني هناك مظلوم، يعني هنالك راية حق، دولة حق، مكان حق. هذا ليس من الشروط، هذا وصف يعني يصف حال زمان ظهور الإمام وليس شرط للظهور. شرط الظهور هو الأنصار، هو الأمة، هو الاستعداد، هو الناس. إذا كانت هنالك مجموعة، طبقة، هسه كم هو النصاب، كم هو العدد، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كانت كما ذكرنا سابقا هذا المطلب ويذكره العلماء، وأذكر جئت بقولي سماحة الإمام الخامنئي الإمام القائد، لو أصبحنا عاشورائيين فإن أرضية ظهور ولي الله بقية الله الأعظم أو ولي الله الأعظم سوف تتهيأ لو أصبحنا عاشورائيين، يعني بمعنى الحسين الحقيقي الذي يكون مدافعا ناصرا عن الإسلام، وهذا الإنسان يكون من يعني من الأنصار وبالتالي يكون من المنتظرين. إذن ليس الشرط هو الفساد وإنما هو وصف لهذا الأمر. نعم هو وصف لهذا الأمر. نعم سؤال آخر.
السلام عليكم سيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
بس عندي سؤال، من علامات الظهور وجود البلاءات والامتحانات على الشيعة، ولكن الآن كثير من الشيعة مثلي نعيش في حال رفاه وغنى، ألا يدل ذلك على أننا لسنا في عصر الغيبة؟ وشكرا.
هو الابتلاء، الغنى أيضا يكون ابتلاء، أصلا من الابتلاءات الصعبة هو الغنى، من الابتلاءات الصعبة مرات قد الصحة تكون ابتلاء، قد الغنى يكون ابتلاء، قد الراحة يكون ابتلاء. ليس بالضرورة أن الإنسان عندما يذهب مثلا لنفترض يذهب إلى بلد غربي ويعيش الراحة أو ينزوي ويعيش ما يدخل في صراعات، هذا ابتلاء، هذا ربما فشل. الابتلاء ليس دائما يحمل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليس دائما الابتلاء يحمل على الفقر، ليس دائما الابتلاء يحمل على السجن. في بعض الأحيان الراحة، الأموال، أموالكم، أولادكم فتنة. إذن معنى الابتلاء ليس معناها أن الإنسان يكون غنيا أو ما شاكل ذلك، لا، الغنى أيضا يكون ابتلاء في كل الأحوال. أيضا هذا الأمر غير مرتبط، يعني إذا الإنسان ما عاش المحنة أو الشدة ليس معناه ليس زمن الغيبة، هذا أيضا ليس بالضرورة. ثم بقية الأمة، طيب إذا كان مجموعة من الشيعة لنفترض الآن لا تعيش فتنة وصعوبة، بقية المسلمين، بقية المؤمنين يعيشون المحن والفتن في ظل احتلالات وامتحانات شديدة. إذن يعني لا يفسر هذا الذي ذكرتموه بالشيء اللي ذكرته. في ختام هذه الحلقة أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا يا أسمع السامعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعال نسكب الهوى فقد أماتنا النوى، تعال نرسم الحنين على